الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رأيتك يا خير البرية كلها، نشرت كتابا جاء بالحق معلما، شرعت لنا فيه الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما، ونورت بالبرهان أمرا مدنسا، وأطفأت بالقرآن نارا تضرما. فمن مبلغ عن النبي محمدا، وكل امرئ يجزى بما قد تكلما. أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها، وكان قديما ركنها قد تهدما. تعالى علوا فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله أعلى وأعظما. في الفضائل والحكم. في العقل، مما ينسب للإمام علي عليه السلام، كم من أديب فطن عالم مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول مكثر ماله، وذاك تقدير العزيز العليم. في المكاره، تكره المكروه عند نزوله، إن المكاره لم تزل متباينة. كم نعمة لم تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. في الرزق، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون. إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين. لو كان باللب يزداد اللبيب غنى، لكان كل لبيب مثل قارون. لكنما الرزق بالميزان من حكم، يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون. في الجمال أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في التاسع من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2009 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني في طهران وعدد من المدن الكبرى في تظاهرات ضد الاضطرابات التي شابت بعض الشوارع بدعم من الاستعمار الغربي. فبعد انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 من حزيران يونيو ذلك العام، اعترض 2 من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية على نتائج الانتخابات، ولكن بدون اللجوء إلى القنوات القانونية لمتابعة شكاواهم. وقد تسبب التدخل الأجنبي لصالح المرشحين بخروج عدد من المغرر بهم إلى الشوارع للعبث بالممتلكات العامة، ما دفع بالغرب إلى تحشيد قواه لدعم هؤلاء المخربين. وفي ذلك اليوم خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع دعما للنظام الإسلامي وضد المخربين، ليؤكدوا بأن الشعب الإيراني لا يزال رافضا للتدخلات الغربية ومؤيدا لنتائج الانتخابات. وقد أطلق على ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم البصيرة. في التاسع من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، قام الشاه المقبور في إيران بتعيين العميل شاهبور بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الحكومة العسكرية بقيادة الفريق أزهاري في قمع التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان الشاه المقبور يعول على العميل شاهبور بختيار لإخماد الثورة الإسلامية في إيران وإرغام الشعب الإيراني على العودة إلى منازلهم وإيقاف التظاهرات، إلا أن الشعب الإيراني أعلن عدم تنازله عن أهدافه حتى انتصار ثورته. وقد أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانا مهما أكد فيه بأن حكومة شاهبور بختيار غير شرعية، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية. وأخيرا وفي 29 من كانون الأول ديسمبر عام 1937 ميلادي، وقع زعماء الجمهوريين في إيرلندا والحكومة البريطانية على اتفاقية استقلال جمهورية إيرلندا. وعلى أثر اندلاع الحرب العالمية الثانية تنصلت بريطانيا عن تنفيذ الاتفاقية، وبعد انتهاء الحرب أعلنت جمهورية إيرلندا عام 1949 استقلالها بصورة رسمية عن بريطانيا. يذكر أن استقلال إيرلندا جاء نتيجة 8 قرون من الانتفاضات والدعوات للاستقلال، وعلى الرغم من استقلال إيرلندا إلا أن بريطانيا لا تزال تحتفظ بسيطرتها على 6 ولايات في شمال إيرلندا التي يقطنها البروتستانت، ولا يزال المسيحيون الكاثوليك يطالبون باستقلال المناطق الشمالية وضمها إلى جمهورية إيرلندا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن ناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأحبة، أيها الحلوين، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير
إن شاء الله. كيف حال دراستكم؟ هل أنتم متفوقون كما نعرفكم؟
أحسنتم وبارك الله بكم.
أحبائي، إذا حصل وقصرتم لا سمح الله في بعض الأمور من دراسة أو غيرها، هل تعاقبون عليها؟
هل تعرفون لماذا وكيف؟
وبرأيكم هل العقاب أمر صحيح؟
ما رأيكم يا أصدقاء أن تكون حلقتنا مشتركة بينكم وبين الأهل الأعزاء؟
وبذلك نستفيد جميعا.
بالطبع يا جنان. فكونوا معنا يا أصدقاء.
كونوا معنا.
أنا أصدقائنا، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، وقصتنا ستكون حول بعض الآباء أو المعلمين أو الأمهات الذين يستخدمون الضرب عندما يخطئ الطفل، أو
عندما يكون التلميذ في المدرسة كسولا لا يستطيع أن يفهم الدروس،
خاصة في الأيام الأولى يا حنان من المدرسة.
نعم، فيحاول المعلم أن يضربه بدلا من تعليمه.
لذلك يا أحبائي نحن نقول إن الضرب ليس صحيحا حتى لو كان ضربا خفيفا
وليس شديدا،
لأنه
لا ينفع في تعليم الطفل سواء في البيت أو في المدرسة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى لنرى ماذا حضرت لنا اليوم خالة هدى من القصص الجميلة.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، نهضت الأم أرنبة ذات صباح وطلبت من أولادها أن يتهيأوا للذهاب إلى المدرسة. بعد أن أعدت لهم الطعام وهيأت لهم ملابسهم وحقائب المدرسة،
هيا 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 انهضوا يا أولاد، هيا بسرعة. هيا.
صباح الخير يا ماما.
صباح الخير يا أنو.
صباح الخير يا ماما.
صباح الخير يا أنوبة.
هيا يا ماما بسرعة، لم يتبقى لنا وقت.
حاضر حاضر يا أنوب.
أين حقيبتي يا أمي؟
كل الحقائب وضعتها قرب الباب.
شكرا لك يا ماما، شكرا لك.
أنوبة أنوبة.
نعم يا أمي.
وأين أخوك يا أنوب الصغير يا أنوبة؟
أعتقد أنه لا يزال في الغرفة يا ماما.
لا يا ماما، إنه لا يزال نائما.
ها؟ نائم؟ هيا هيا اذهب إليه بسرعة لكي يستيقظ بسرعة يا أنا.
طيب.
أنا تأخرت يا أمي، سوف أذهب.
مع السلامة يا بني.
إلى اللقاء.
مع السلامة. إلى اللقاء.
يا علم يا علم، هيا انهض هيا انهض، لقد تأخرت. هيا
أنوب أنوب، أين أخوك؟
يا أمي أنا سوف أذهب، لم يتبقى لي وقت.
وأخوك أنا بالصغير ماذا؟
أخي أنا بالصغير لا يزال نائما.
ها؟ وكيف؟
لا أعرف يا أمي، أنا يجب أن أذهب.
ها؟ حسنا حسنا، اذهب أنت وسوف أتولى أمر أخيك بسرعة.
طيب. مع السلامة يا أمي.
مع السلامة يا بني، إلى اللقاء.
هكذا يا أحبائي ذهبت أرنوبة وذهب أرنوب إلى المدرسة، بينما ذهبت الأم إلى غرفة ولدها أرنب الصغير لكي توقظه من النوم. وبعد أن استيقظ قالت له:
ها؟ لماذا لازلت نائما يا بني؟
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا بني، هيا هيا انهض، لقد تأخرت عن المدرسة، هيا بسرعة.
أمي أشعر بأني متعب يا أمي، وليس عندي الرغبة في الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم.
ليست لك رغبة في الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم؟ ولماذا يا أنا؟
لا أدري يا أمي، أشعر بتعب في جسمي.
عزيزي لو كنت مريضا أو تشعر بشيء قل لي حتى أتي لك بالطبيب.
لا 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 يا أمي، سوف أتحسن غدا إن شاء الله.
حسنا حسنا يا بني حسنا.
أحبائي بعد أن عاد أرنوب وأخته أرنوبة من المدرسة سأل عن أخيهما أرنب الصغير، فقالت لهما الأم:
إنه متعب قليلا يا أرنوبة، لذلك لم يأتي إلى المدرسة.
ولكن المعلمة سألتني يا ماما عنه وقالت لماذا لم يأتي.
هل هو بخير يا أمي؟
هو بخير يا أرنوب، قلت لكما إنه كان متعبا قليلا لذلك طلب مني ألا يذهب إلى المدرسة.
حسنا، لقد جئت لهم بالواجبات التي قرأناها هذا اليوم.
شكرا لك يا
أرنوب. وسوف أذهب إليه لكي أعطيه الواجبات المدرسية يا ماما.
حسنا يا أرنوب حسنا.
وأنا أيضا سوف أذهب معك.
طيب مرحبا يا أرنوب.
كيف حالك يا أرنوب؟
كيف حالك يا أخي؟
بخير بخير.
لقد جئت لك بالواجبات المدرسية حتى تقرأ وتكتب ولا يفوتك شيء.
شكرا شكرا لك يا أرنوب.
نعم.
وغدا يا أرنوب عندك امتحان، لذلك عليك أن تقرأ جيدا هذا اليوم.
امتحان؟
نعم.
وأي امتحان؟
قالت المعلمة إن غدا سيكون يوم امتحان في الدروس التي قرأناها كلها.
ماذا؟
نعم.
ولذلك يجب عليك أن تقرأ واجبات اليوم كلها وتستعد لامتحان يوم غد.
حسنا حسنا حسنا.
أعزائي هل تظنون أن أرنب الصغير فعلا قد قرأ الدروس كلها لكي يستعد لامتحان يوم غد؟ وهل كان يحب أن يذهب إلى المدرسة يوم غد؟ أم أنه حاول أن يعتذر مرة أخرى لأمه لكي لا يذهب إلى المدرسة؟ تعالوا نتابع معا تفاصيل ما تبقى من قصة اليوم وقصة الأرنب الصغير. أحبائي، وفي صباح اليوم التالي نهضت الأم كالعادة وبدأت بتحضير طعام أولادها وحقائبهم، ونادت عليهم لكي ينهضوا من النوم ويذهبوا إلى المدرسة.
يا أرنوب، يا أرنوبة، يا أرنب الصغير، هيا هيا نهضوا جميعا.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير، وأين أخوكم أرنب الصغير؟
لا يزال نائما يا أمي.
لا يزال نائما؟
نعم.
وكيف يا أرنوب؟
لا أعرف يا أمي، لا أعرف.
يوم أمس اعتذر لي ولم يذهب إلى المدرسة، ولكن لماذا لا يريد أن يذهب اليوم أيضا؟
يقول إنه لا يزال متعبا، لذلك عاد إلى النوم.
لابد أن هناك سرا.
أمي، أنا يجب أن أذهب حتى لا أتأخر.
يا أمي.
حسنا حسنا، اذهب. مع السلامة. مع السلامة
يا أمي. مع السلامة.
مع السلامة.
وبعد أن ذهب أرنوب وأرنوبة إلى المدرسة، قررت الأم أن تذهب إلى غرفة ابنها أرنب الصغير لكي توقظه من نومه وتسأله عن السبب. لماذا لا يريد أن يذهب إلى المدرسة اليوم أيضا؟
صباح الخير يا بني.
صباح الخير يا أمي.
هيا هيا انهض يا بني، هيا يا شاطر، هيا بسرعة.
ماذا؟
هيا بسرعة يا بني، هيا انهض لكي تذهب إلى المدرسة.
اليوم أيضا أشعر أنني متعب يا أمي.
متعب؟
لا أذهب. نعم.
لماذا؟ اسمع يا بني، حاول أن تقول لي الحقيقة ولا تخفيها عني.
حقيقة؟
نعم.
أي حقيقة يا أمي؟
الحقيقة التي تخاف أن تقولها وتخاف أن تذهب إلى المدرسة. هيا يا أرنب الصغير.
حسنا يا أمي، سوف أقول لك الحقيقة.
هيا هيا يا بني، قل الحقيقة لكي أساعدك في حل المشكلة.
الحقيقة يا أمي، أنا بدأت لا أرغب بالذهاب إلى المدرسة بسبب معلمتي.
معلمتك؟ وماذا بها يا أرنب الصغير؟
يا أمي، إنها دائما تسخر مني، خاصة عندما لا أكون قد فهمت الدرس جيدا.
ماذا؟
نعم، إنها تطلب من كل طالبين إذا لم يفهم الدرس جيدا تطلب منه أن يقف قرب السبورة، أي أمام الطلاب كلهم، وتبدأ بالسخرية والاستهزاء منه، ثم بعد ذلك تضربه بالعصا.
وكيف ذلك؟
نعم يا أمي،
أمر عجيب جدا، كيف يحصل هذا؟ لا تقلق، لا تقلق يا عزيزي، قم لنذهب سوية إلى المدرسة، وهناك سوف نحل المشكلة مع مديرة المدرسة. بسرعة بسرعة يا عزيزي.
نعم يا أحبائي، ذهبت الأم أرنب إلى المدرسة وتحدثت مع المديرة، وجاءوا بالمعلمة وتحدثوا معها، فاعتذرت المعلمة من أم أرنب والمديرة لأنها كانت مخطئة كثيرا عندما كانت تضرب الطلاب الذين لا يفهمون الدرس جيدا، وتعهدت بأن لا تكرر هذا العمل أبدا. نعم يا أحبائي، فإن التوبيخ الجسدي سيؤدي إلى نتائج غير جيدة وسيكره المدرسة عند الطلاب. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بنفس مسلمة هيا بنفس مسلمة، تسعى لرب العالمين تسعى لرب العالمين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، والله أفضل ما وهب للمرء أدب تزيد للمرء أدب تزيد، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا لتحقيق الأمل من غير وهن أو كسل، هيا لتحقيق الأمل من غير وهم أو كسل، فالعلم نور والعمل كنز بأيدي العاملين كنز بأيدي العاملين كنز بأيدي العاملين.
أحبائنا أيها الأصدقاء، قد تختلف الأمور التي يحصل فيها تقصير
سواء كان تقصيرا في المدرسة يا حنان أو أحيانا تصرفا خاطئا من قبل الطلاب في المدرسة أو في البيت أو في الحي،
وأحيانا يا جنان يكون الخطأ كبيرا مما يدفع الأهل أحيانا أو المعلم بعقابكم، إما بضربة خفيفة أو يقررون عدم التكلم معكم أو قد يخرجكم يا أصدقائنا المعلم من الصف.
كل هذه الأعمال نعرف أنها قاسية وصعبة، لكن أحيانا يا أصدقاء يكون الخطأ من قبلكم أيضا كبيرا جدا
ولا يمكن إغماضه أبدا.
إذن عليكم أن تنتبهوا ولا تخطئوا. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فاطمة رياض الموسوي من العراق. بما أنه نحن نعيش ضمن العائلة والوالدين يتمنون أن يكون أولادهم ذات تربية صالحة وأخلاق عالية، فبالطبع الأطفال في بعض الأحيان لا يسمعون كلام والديه، فبالطبع هذا الشيء يثير غضبهم، مثلا الكلام البطيء أو إساءة الأدب للكبار، فيحاول الوالدين أن يفلحوا هذا الخطأ بضربه والعقاب الجسمي، فهذا لا ينفع دائما. ممكن بنظرة واحدة يعرف الطفل بأنه أوضاع، وبالكلام الجيد والنصيحة لا يكرر الطفل خطأه. وفي بعض الأحيان ضربة واحدة تربي الإنسان وتعلمه. أنا أذكر قبل مدة طويلة أسأت الأدب لأختي الكبيرة، فغضبت والدتي كثيرا وضربتني، وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة إن شاء الله. وتعلمت كيف أحترم الكبار ولا أسيء للآخرين، وأقول ليس الضرب كيدا مفيدا دائما، ولكن النصيحة تكون أفضل وأحسن من الضرب. وحتى لا نتعرض للعقاب علينا إطاعة الوالدين واحترام الكبار وعدم الإساءة للآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا الأطهار عليهم السلام من محبتهم بنا تحدثوا عن معاقبة الأبناء، حيث إنهم طلبوا من الأهل إذا اضطروا لمعاقبة أبنائهم أن ينتبهوا ألا يتسبب ذلك بأذيتهم،
أو أن يصبح مكان العقاب أو الضرب لونه أحمر. هذا الكلام يا أصدقاء نوجهه للأهل. طبعا الإمام علي عليه السلام يقول يرأف كبيرهم بصغيرهم، لكن الأهم
يا أصدقائنا، ما رأيكم أن نحاول الابتعاد عن الأمور الخاطئة وبذلك تبتعدون عن العقاب؟ أليس كذلك؟
أكيد يا حنان، أكيد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
اتصل شخص برقم وعندما أجابوا سألهم: عفوا، هل محمد موجود؟ أريد أن أكلمه. فقالوا له: لقد اتصلت بالرقم الخطأ. فأجابهم: طيب، بما أن الرقم خطأ، لماذا رفعتم سماعة الهاتف أصلا؟
في مادة التاريخ سأل المعلم: قف يا بني وأخبرني ماذا تعرف عن قادة الحرب العالمية الأولى. فقال التلميذ:
أعرف شيئا مهما ومشتركا بينهم، أنهم جميعا قد ماتوا.
أحبتنا الصغار، إذا حدث وتعرضتم للعقاب من الأهل والمعلم، فلا يخطر في بالكم أبدا أنهم لا يحبونكم أو أنهم قد يشعرون بالسرور،
بل في الحقيقة إنهم يتألمون أكثر منكم، فأنتم قطعة من كبدهم، ورغبتهم الدائمة أن تكونوا في أفضل مكانة وأعلاها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم
تعلمون يا أصدقاء أن أول الأصوات التي يميزها الطفل هو صوت أمه؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الحصان والأرنب قادران على تحريك أذنيهما لالتقاط أضعف الأصوات؟
هل تعلمون يا أحبتي أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا كان يا مكان في قديم الزمان، كان رجل عجوز يجلس مع ابنه ذي العشرين ربيعا، وأثناء حديثهما طرق الباب فجأة، فذهب الشاب ليفتح الباب وإذا برجل غريب يدخل البيت دون أن يسلم حتى، متجها نحو الرجل العجوز قائلا له: اتق الله وسدد ما عليك من الديون، فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري.
حزن الشاب يا أحبتي على رؤية أبيه في هذا الموقف السيء، وأخذت الدموع تترقرق من عينيه، ثم سأل الرجل: كم على والدي لك من الديون؟ أجاب الرجل: أكثر من 90,000 دينار. فقال الشاب: دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله. اتجه الشاب إلى غرفته ليحضر المبلغ إلى الرجل، فقد كان بحوزته 27,000 دينار جمعها من رواتبه أثناء عمله، ادخرها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر، لكنه قرر أن يفك به ضائقة والده.
نعم يا أصدقائنا، ثم عاد وقال للرجل: هذه دفعة من دين والدي، وأبشر بالخير ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله. بكى الرجل العجوز بكاء شديدا، طالبا من الرجل أن يقوم بإعادة المبلغ إلى ابنه، فهو يحتاجه ولا ذنب له في ذلك، إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه، فتدخل الشاب وطلب من الرجل أن يبقي المال معه وأن يطالبه هو بالديون وأن لا يتوجه إلى والده لطلبها. ثم عاد الشاب إلى والده وقبل جبينه قائلا: يا والدي، قدرك أكبر من ذلك المبلغ، وكل شيء يأتي في وقته. حينها احتضن الرجل العجوز ابنه وقبله وأجهش بالبكاء قائلا: رضي الله عنك يا بني، ووفقك وسدد خطاك.
وفي اليوم التالي يا أحبتي، وبينما كان الشاب في وظيفته منهمكا ومتعبا، زاره أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مدة، وبعد سلام وعتاب قال له الصديق الزائر: يا أخي، كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال، وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وذي أخلاق عالية ومخلص ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك، فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فورا لنذهب لمقابلة الرجل في المساء؟ امتلأ وجه الشاب بالبشرى قائلا: يا إلهي، إنها دعوة والدي، ها قد أجابها الله، فحمدا لله على أفضاله كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والشاب، وارتاح الرجل له كثيرا وقال له: اذهب صباح غد وقدم استقالتك، وراتبك اعتبره من الآن 15,000 دينار، بالإضافة إلى عمولة على الأرباح تصل إلى 10%، وبدل سكن 3 رواتب. فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول: أبشر بالخير يا والدي، سأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه، فروى له ما حصل قبل يومين، فأمر رجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده. فهذه هي ثمرة من يبر والديه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن لسرد القصص والحكايات في إيران تاريخا طويلا، ومن بعد مجيء الإسلام إلى إيران تشعبت القصص والحكايات إلى شعبتين، القصص الدينية وحكايات البطولة. وجرت العادة أن تبدأ حكايات البطولات بذكر بيت من الشعر، وكأن الراوي يريد إعلام سامعيه أن القصة قد بدأت. وفي أكثر القصص من هذا النوع يلاحظ الخيال فيها طافحا، ومع هذا فإن السامعين ينشدون إلى القصة وكأنها من الواقع لا من الخيال. ويرى الباحثون المعنيون أن العلاقة بين الراوي والمستمعين هي علاقة المعلم بالتلاميذ. راوي القصة وخلال سرده أحداثها يقدم المواعظ والنصائح للسامعين. والنقطة المهمة التي لا بد من الإشارة إليها هنا هي أن النصائح لا تخل بسياق القصة، بل تساعد على استيعابها أكثر فأكثر. وإذا كان رواة القصص في العهود السابقة في بلاطات الملوك وقصور الأمراء في الغالب، فإنهم في العصر الحديث يتواجدون في المقاهي والميادين العامة، ويتعلم الراوي هذا الفن من أساتذته الذين يسمى الواحد منهم مرشدا أو يتلقاه مباشرة بالتجربة في ممارسة الرواية، بعد أن أكثر من الاستماع إلى الحكايات المختلفة. ويمسك الراوي بيده خشبة تسمى المطرقة، من خلال حركاتها يوجه المستمع صوب الأحداث في القصة. إنه مقدم برنامج القصة ومعدها ومخرجها. حضرات المستمعين، من بعد هذه المقدمة نتوجه معا إلى دنيا القصص والأساطير، حيث نتابع مجريات قصة التقدير من كتاب كليلة وذمنة. رافقونا.
أيها الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم. مر علينا أن أربعة أشخاص تصاحبوا في سفر، أحدهم أمير، والثاني ابن تاجر، والثالث ابن فلاح، والرابع شاب وسيم. لما وصلوا إلى مقربة من المدينة ذهبوا إليها واحدا تلو الآخر للعمل وجلب الطعام. أول من ذهب ابن الفلاح، والثاني الشاب الوسيم، والثالث ابن التاجر. وفي رابع الأيام جاء دور الأمير. دخل المدينة فإذا به يرى موكب تشيع الملك فيها، وبينما هو في موكب التشيع أمسك به أحد الجنود ظنا منه أنه جاسوس وأودعه السجن. وفي اليوم التالي اجتمع أهل الحل والعقد لاختيار الملك الجديد الذي لم يكن له من وارث، فلم يهتدوا إلى أحد وتعالى الاختلاف بينهم، فأخبرهم الجندي أنه بالأمس قبض على شاب غريب وهو الآن في السجن. أمر المجتمعون بإحضار الشاب، لكن يا ترى ماذا حدث من بعد ذلك؟ هذا ما ستستمعون إليه بعد قليل. نعم حضرات المستمعين، بعد عدة دقائق جاء الجنود بالأمير مقيد اليدين إلى مجلس الحل والعقد، فسأل أحد الحضار الأمير الشاب من أين أتيت ولما تريد التجسس. تعجب الأمير لما سمع هذا الكلام وقال: أي تجسس تقول؟ أنا أمير ومدينتي بالقرب من مدينتكم، ومن بعد موت أبي الملك نازعني أخي السلطان وسلبه مني، فهربت من المدينة حفظا لنفسي من خطر الموت. وواصل الأمير سرد قصته، قال: صاحبت في الطريق ثلاثة هم الآن خارج المدينة، ولقد جئت إلى هنا لأجلب لهم الطعام. وصدق بعض الحاضرين كلام الأمير وقالوا إنه غير كاذب، لقد رأيناه إلى جانب أبيه في قصره عدة مرات. وتشاور أهل الحل والعقد في هذا المجلس وقرروا أن ينصبوا الأمير الشاب ملكا عليهم. نعم مستمعينا الكرام، واعتلى الأمير الشاب عرش المملكة. وفي اليوم الثاني خرج للناس راكبا فيلا أبيض اللون ليتعرف على الناس ويتعرف الناس عليه. ولما وصل الملك الشاب إلى بوابة المدينة قرأ كتابات أصدقائه عليها، فأمر بأن يكتب إلى جانبها: إن العقل والجمال والعمل تثمر حينما تكون إرادة الله نافذة فيها، وخير دليل على هذا ما أنا فيه اليوم من سعادة ورخاء. مستمعينا الكرام، ومن بعد لقائه الناس عاد الملك الشاب إلى قصره وجلس على عرشه، وطلب من بعض الجند أن يتوجهوا إلى خارج المدينة لإحضار أصدقائه الثلاثة. ولما رأى أصدقاء الأمير الشاب نحوهم مقبلين دب فيهم الخوف، لكن لم يكن لهم سوى مرافقة جنود الملك. ولما دخلوا القصر وجدوا صديقهم الأمير على العرش جالسا، انتابتهم الدهشة أولا، ولما سمعوا من صديقهم الخبر فرحوا وباركوا له. واختار الملك الشاب ابن التاجر لعقله الراسخ ودرايته وزيرا له، وأعطى الشاب الوسيم مالا وفيرا ليكون معينا له في ديار أخرى. أما ابن الفلاح فعينه الملك قائدا لجنده.
أيها الأحبة، ولما اجتمع عند الملك كبار الشخصيات من العلماء والساسة والقادة، قال لهم الملك: إن فيكم من هو أكثر مني دراية وأكثر مني جمالا وأكثر مني قوة، وإني لما استولى أخي على الملك ما كنت أتصور أن أبقى حيا. وواصل الملك كلامه: إنه القدر الذي أوصلني إلى هذا كله، لقد خرجت من قصر أبي هاربا لا ألوي على شيء، ورحت في البيداء أطوف حتى التقيت بثلاثة، وها هو القدر اليوم أجلسني على العرش. وأفهم الملك الشاب مخاطبيه أن كل شيء في الحياة بيد الله. وسكت الملك، وهنا نهض من الحضار شيخ مسن، قال: لقد أجاد مولانا الملك في كل ما قال، إن لي يا مولاي قصة لو سمحت لي قصصتها. قال الملك: لا بأس، هات ما عندك. ترى ما هي قصة الشيخ المسن؟ أيها الأفاضل، في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى نستمع معا إلى هذه القصة، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها.